سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الاعتقادات فنقول: إذا كان الشك في أن اعتقاده ناشئ عن مدرك صحيح من دون تقصير عان في مقدماته، أو من مدرك فاسد بتقصير منه في مقدماته، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح، لظاهر بعض ما مر من وجوب حمل أمور المسلمين على الحسن دون القبيح. كان الكلام في أصالة الصحة في قول الغير وفي اعتقاد الغير. بعد أن انتهينا من أصالة الصحة بالنسبة إلى قول الغير، الآن يتكلم عن أصالة الصحة في اعتقاد الغير. ما هو مورد جريان الصحة بالنسبة إلى الاعتقاد، وما هو ليس بمورد لأصالة الصحة؟ يقول: إذا شخص أخبر عن عقيدته بشيء وشككنا بأن هذه العقيدة التي توصل إليها هل هي من مدرك صحيح، وذلك إنما عثر عليه بعد بذل الوسع وعدم التقصير وقد حصل على هذا المعتقد وهذه العقيدة، أم أنه توانى عن البحث التام وقصر، فإذا هذه العقيدة تكون عقيدة فاسدة وباطلة؟ زين، هنا ماذا نفعل؟ الأمر دائر بين تقصيره ونتيجة لهذا التقصير الوصول إلى عقيدة فاسدة، لأنه أخذها من مدرك فاسد وضعيف، وبين عدم التقصير وأن عقيدته صحيحة لأنه أخذها من مدرك معتبر. لا شك ولا ريب التقصير هو قبيح بالنسبة له، وعدم التقصير هو الحسن والحسن. فإذا إحنا أمام قضيتين، أمرين: يمكن الحمل على الصحة ويمكن الحمل على الفساد والبطلان. لا شك ولا ريب الأخبار التي وردت، نعم، التي تقول احمل أمر أخيك المسلم على أحسنه سواء المؤمن، الأمر شامل للفعل والقول والاعتقاد، بأنه لو شككت بأن معتقده صحيح أم لا، يعني عدم اتهامه بالتقصير. لا شك ولا ريب إذن المجرى مجرى أصالة الصحة. ليش؟ لأنه الأمر دائر بين قبيح وهو التقصير، وبين حسن وهو عدم التقصير. هذا مما لا شك فيه في جريان أصالة الصحة فيه. ولكن إذا حكمنا بمقتضى أصالة الصحة على صحة معتقده، هل معنى ذلك أننا ماذا نقول بأن معتقده إضافة إلى كونه صحيحا أنه مطابق للواقع؟ يقول: كما قلنا بالنسبة إلى الأقوال والإخبار بأنه لا دليل لنا على ذلك، وإلا لو قلنا بمطابقة كل معتقد صحيح للواقع، أولا لا يمكن ثبوتا. ليش؟ لأنه أنت شوف العقائد اللي موجودة والأديان اللي موجودة كلها، إذا أردنا أن، أو العقائد في داخل الإسلام اللي 72 فرقة، إذا أردنا أن نحملها على الصحة ونتيجة للصحة أيضا أصالة الصحة تقول بأنها مطابقة للواقع، يعني راح يصير عندنا 72 واقع، وهذا لا يمكن. هذا أولا. ثانيا، إذا التزمنا بأن هذه العقيدة الصحيحة التي توصلنا إليها بواسطة أصالة الصحة، نعم، موجبة للحمل على مطابقة الواقع للزم من ذلك حجية إخبار كل مسلم. ليش؟ لأنه إذا حصل إخبار من مسلم، يعني شنو على حجية إخبار كل مسلم؟ يعني على أن خبره موافق للواقع. لماذا؟ لأنه أصالة الصحة فيما إذا شككنا في صحة معتقده أو فساده قلنا بأنه شنو؟ نحمله على الصحة. فإذا قلنا بأنه إذا شككنا بأن هذا المعتقد الصحيح موافق للواقع أو مخالف للواقع، إذا قلنا أن أصالة الصحة أيضا تجري بأن هذا المعتقد الصحيح هو المطابق للواقع، نعم، للزم من ذلك أنه كل عقيدة وكل قول وإخبار من مسلم أن يكون حجة. ولا شك ولا ريب هذا الأصل وهذه النتيجة غير صحيحة. لذا في بعض الأحيان نشوف قول الثقة الواحد كافي، نعم حجة. ليش؟ لأنه ثقة. أو مثلا بعض الأحيان نحتاج إلى ثقتين حتى يشكلان بينة، وبعض الأحيان أربعة وما شابه ذلك. إذا هذا الأصل لا وجود له، وهو شنو؟ أصالة الصحة، أن يكون مقتضى أصالة الصحة حمل المعتقد الصحيح على أنه موافق ومطابق للواقع. هذا ما موجود. نعم الأول موجود ولكن الثاني غير موجود، لأنه في الواقع ما، إذا تريد شوية تدقق، أنه إذا شككنا في معتقد شخص بأنه مطابق للواقع أم لا، وأثبتنا عدم التقصير، فإذا مطابقته للواقع أو عدم مطابقته للواقع أصلا خارج عن اختياره. فلا، إذا طابق الواقع يوصف بالحسن، ولا إذا خالف الواقع يوصف بالقبح. ليش؟ لأنه خارج عن اعتقاده، خارج عن قدرته وطاقته. فإذا لم يكن فعله، يعني المطابقة وعدم المطابقة للواقع، متعلق الحسن والقبح بخلاف الجهة الأولى. ليش؟ لأنه سبب فساد العقيدة هو التقصير وهو قبيح، وسبب صحة العقيدة هو شنو؟ عدم التقصير. فإذا يكون فعلا اختياريا يوصف بالقبح أو الحسن. وأما الاعتقادات، أصالة الصحة في الاعتقادات، فنقول إذا كان الشك في أن اعتقاده أي اعتقاد الغير ناشئ عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه أي عن الغير في مقدمات، نعم، ذلك الاعتقاد، أو من مدرك فاسد لتقصير منه أي من الغير في مقدمات الاعتقاد، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح لظاهر بعض ما مر من وجوب حمل أمور المسلمين، وهو شنو؟ احمل أمر أخيك المسلم على أحسنه، على الحسن دون القبيح، وهنا الفعل قابل للانقسام للحسن والقبح. هذه إذن تكون، هذه الجهة تكون مجرى أصالة الصحة. وأما إذا شك في صحته، نعم، في صحة معتقده، صحة معتقد الغير بمعنى المطابقة للواقع، فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك. ولو ثبت ذلك، يعني شنو؟ بصحته بمعنى المطابقة للواقع، أوجب حجية كل خبر أخبر به المسلم، يعني كل خبر يخبر به المسلم يكون مطابقا للواقع. ليش؟ لما عرفت من أن الأصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر، صحيح؟ فإذا هذا الخبر إذا شككنا بأنه جاي يتكلم عنه عن عقيدة أم لا يتكلم من دون عقيدة، هناك شنو قلنا؟ المجرى مجرى أصالة الصحة، فنقول بأنه اعتقاده هذا، إذا قال أشهد أن عليا ولي الله لا نستطيع أن نتهمه بأنه لقلقة لسان من غير اعتقاد، فنقول بأنه معتقد بهذا. فإذا قلنا اعتقاده أيضا أصالة الصحة تقول مطابق للواقع، يعني كل إخبار يكون شنو من كل مسلم يكون حجة ومطابقا للواقع، وهذا مما لم يلتزم به أحد. نعم في بعض الأحيان قول الثقة يكون حجة، نعم بعض الأحيان قول الثقة الواحد أصلا لم يكن حجة. أما لو ثبت حجية خبره، حجية خبر المسلم إذا ثبت، ستارة الخبر الواحد الثقة أكو أدلة بأنها شنو بأنه حجة أو لا، بالنسبة إلى البينة التي تكون حجة. بالبينة هسه بعض الأحيان تكون شهادة شخصين أو أربعة، هذه الموارد التي ثبتت حجية خبر البينة أو الفرد الثقة. يقول يجب علينا أن نعرف بأنه ما هو المعتبر، لأنه الخبر فيه جنبتين أو في الواقع ثلاثة جنبات أو ثلاثة حيثيات. عندما يخبر شخص بشيء، أولا يخبر عما يعتقده، نعم إخبار عما يعتقد، وتارة يكون إخبارا عن شنو عن الواقع لا عما يعتقد، هاي جهتين. وثالثا بعض الأحيان في بعض الأمور لا نحتاج إلى الإخبار، نحتاج إلى ماذا؟ إلى نفس المعتقد، من أي طريق وصلنا إلى هذا أن فلانا يعتقد ذلك، من أي طريق؟ من طريق الإلهام، من طريق الكتابة، من طريق الإخبار، من طريق الشهادة، من طريق العمل. عندما نجد شخصا مثلا يؤمن مبلغا كبيرا لشخص آخر لم يشهد لنا بأنه ثقة، أو يعطيه مبلغا لكي يصلي عن فلان، أو لا نشوف لنا مثلا شخصين يصلون جماعة خلف فلان لم يشهد شهادة قولية بأن فلان عادل، ولكن فعله شنو يدل على وكاشف على عن عدالة ذلك. فإذا هذه الأمور تارة الإخبار هو المشترك، والإخبار تارة يكون الإخبار بالعقيدة بالاعتقاد، وتارة يكون الإخبار عن الواقع، وتارة أصلا أي إخبار هم لا ما نحتاج، وإنما هو شنو نفس المعتقد كافي. يقول هذه الأمور لا توجد لنا قاعدة كلية تقول لنا بأنه دائما المعتقد هو المعتبر من أي طريق حصل، أو الإخبار معتبر. هسه الإخبار عن المعتقد أو الإخبار عن الواقع، ما عندنا هالشفة قاعدة تجمع الموارد. كل مورد يجب علينا أن نرجع إلى دليله، فإذا كان مقتضى الدليل هو كفاية المعتقد فنقول بعدم اعتبار الإخبار والشهادة وما شابه ذلك. وأما إذا لا كان المعتبر شنو الإخبار والشهادة، هذا هم عن الواقع لا بما يعتقد، فنأخذه. هسه وبعض الأحيان لا، الإخبار لوحده هو إلى موضوعية سواء كان عن الواقع أو عن المعتقد. مثلا بالنسبة إلى التعامل المقلد مع المجتهد الذي يقلده، بالنسبة إلى معتقد المجتهد هو الذي يكون معتبرا في عمل هذا المقلد، فلذا هذا المقلد من أي طريق حصل بأن مجتهده يعتقد بهذه العقيدة بالنسبة إلى حكم شرعي يجوز له أن بل يجب عليه أن يفعل ذلك، حتى وإن لم يخبر وأن لا يقول بأنه عقيدته هي هذه. فإذا شنو؟ هو نفس المنكشف، نفس المعتقد هو حجة على هذا المقلد من أي طريق حصل عليه. نعم، إذا أخبر عن معتقده هذا الإخبار يكون إخبارا عن الحجة، لا أنه نفس الحجة. ليش؟ لأنه في دليل فتوى المجتهد على المقلد ووجوب عمل المقلد على فتوى المجتهد، ورد فيها شنو؟ معتقد المقلد لا إخبار المقلد. وهذا لم يختص فقط بالفتوى، بالنسبة إلى كل خبير، مثلا بالنسبة إلى تعيين القيم في الأروش وما شابه ذلك، أو الطبيب مثلا، إذا علمنا بأن الطبيب يعتقد بأن هذا المرض مثلا كما شخصه يحتاج إلى الدواء الفلاني لأنه كذا شخصه، ما يحتاج يخبرنا بتشخيصه. إذا شفنا، إذا احنا كنا خبراء مثلا بالأدوية وشفنا بأنه الأدوية التي أعطاها دل على أنه تشخيصه كذا، هذا المقدار كافي، ما يحتاج إلى إخبار. وفي بعض الأحيان مثل الشهادات، أغلب الشهادات لا، إذا القاضي علم بأن الشاهدين يعتقدان بأن هذه الدار المختلف فيها هي لزيد، لا يستطيع عن شنو أن يرتب أثرا على هذا المعتقد، بل يجب عليه أن يحضرهما ويشهد بالقول والإخبار بأن هذه الدار، هم الإخبار يجب أن يكون عن الواقع، بأن هذه الدار التي تنازع فيها زيد وباكر هي لزيد مثلا. واضح؟ ليش؟ لأنه دليل أغلب الشهادات هو شنو؟ أن يكون الإخبار أولا، وثانيا الإخبار عن الواقع لا عن المعتقد، بحيث لو قال بأنه أشهد أنه بعقيدتي أن هذه الدار نعم هي لزيد، لا يقبل، لا تقبل شهادته. وفي بعض الموارد حتى بالنسبة إلى الشهادة، مجرد الإخبار والشهادة هي التي لها موضوعية، سواء كان الإخبار عن الواقع أو الإخبار عن المعتقد. ليش؟ لأنه في بعض الأحيان ينسد الطريق عن معرفة الواقع، فلذا نكتفي في حتى في باب الشهادة أن الشاهد يشهد بما يعتقد، ونفصل النزاع الموجود بالنسبة إلى هذه الدار. إذن في كل مورد يجب علينا أن نرى ماذا نحتاج بسبب وبمقتضى الدليل الوارد في تلك القضية. وهنا محل مزال للأقدام، حيث يشتبه الأمر بأنه في هذا المورد هل المعتقد لوحده كافي أم الإخبار له موضوعية؟ وإذا كان الإخبار له موضوعية، الإخبار عن المعتقد كافي أم الإخبار عن الواقع يجب أن يكون؟ فهنا يصير الخلط، فالنتيجة تكون شنو؟ مختلفة. فلذا على ما ذكرنا بأنه يجب علينا أن نرى بأن بمقتضى الدليل ما هو المعتبر بالنسبة إلى مسألتين. المسألة الأولى احنا نقدمها بخلاف حتى يتضح الأمر أكثر. إذا قلنا بأنه إحراز عدالة إمام الجماعة، إذا ورد في دليله كفاية شنو؟ اعتقاد عدالته من دون إخبار، إذا الإنسان الذي يريد أن يقتدي قد علم بأن فلان العادل يعتقد بأن فلانا عادلا، وكذلك الثاني يعتقد كما لو رآهما يصليان عملان وراءه، وكفاية المعتقد نقول يجوز له أن يصلي. ليش؟ لأن هذا العمل وإن لم يكن إخبارا ولكنه كاشف عن عدالة الإمام، فيجوز له أن يقتدي. وأما إذا اشترطنا ماذا؟ الإخبار، ففي هذه الحالة لا يجوز إلا إذا أخبر وشاهد بأن فلانا عادل. هذا هم الشهادة. إذا قلنا بكفاية شهادتهما باعتقادهما فهذا كافي، وأما إذا قلنا بالواقع حتى ما يقبل شهادته أنه برأيي بأنه عادل، لا، يجب أن يقول بأنه عادل. هذا في المثال. المثال الثاني بالنسبة إلى التوفيقات والتجريحات الواردة من الرجاليين بالنسبة إلى من وردوا في سلسلة الروايات. طبعا هذه لم تكن شهادة ولم يكن إخبارا، غاية ما هناك كتب بأن فلان زيد بن أرقم كذا مثلا. زين، هل أنا الذي أراجع كتبهم يكون حجة لهذا القول بحيث أخذ به؟ هنا يجب علينا أن نفصل، لأنه ما هو المراد؟ إذا كان المراد يعني الدليل الذي يقول بقبول خبر الخبر بالنسبة إلى من يعتقد الإنسان بأنه لا يكذب، وعلمنا لأن هؤلاء لم يشهدوا ولم يخبروا، ولكن عندما يقول بأنه ثقة يعني شنو؟ يعني يوثق به، فيتحقق شنو؟ ما يطلبه الدليل، فيكون قول الرجالي حجة لي، لا لأنه إخبار وشهادة بل لأنه كاشف عن المعتقد الذي أنا أحتاجه بحسب الدليل. وأما إذا قلنا بأنه لا يوثق الشخص إلا بالإخبار والشهادة من قبل عدلين، ففي هذه الحالة لا يقبل كلام، لا يقبل كلام من الرجالي إلا إذا أخبر، مثلا يأتي ويخبر بأنه أو أشهد بأن فلانا. طبعا هذا من الشهادة إذا كان الشهادة بالواقع، وقلنا بأنه الواقع يجب إحرازه. وأما إذا قلنا بأنه بكفاية الإخبار عن المعتقد هناك هم بحسب الاختلاف. أما لو ثبت حجية خبره، أي حجية خبر الغير بأنه هذا إنسان مقبول خبر ثقة، فقد يعلم أن العبرة بحسب الدليل باعتقاده بالمخبر به، يعني لو كشفنا اعتقاده ومعتقده من أي طريق لكان حجة لنا. الدليل لا يقول بأنه يجب أن يكون المعتقد عن إخبار، لا، بل المعتقد إذا علمت بمعتقده ما هو يجوز لك أن تعمل به، كما في المفتي وغيره وغير المفتي من المتخصصين ممن يعتبر نظره في المطلب. فيكون شوف الحجة أي شيء يكون المعتقد، وأما إذا أخبرنا فيكون خبره شنو؟ كاشفا عن الحجة، لا أنه هو الحجة، فيكون خبره كاشفا عن الحجة لا نفسها. واضح؟ وقد يعلم من الدليل أن العبرة شنو؟ بخصوص الإخبار عن الواقع، حجية خصوص إخباره أي إخبار الغير بالواقع. يعني إذا من دون إخبار وعلمت بمعتقده لا يكفي، أو بالإخبار ولكن أخبر عن معتقده أيضا لا يكفي، بل شنو؟ إخبار خاص، بل خاص الخاص، أن يكون إخبارا وبالواقع، اللي هو أغلب موارد الشهادة هكذا، حتى لا يقبل منه قوله أعتقد بكذا، واضح؟ وقد يدل الدليل على حجية خصوص شهادته المتحققة، يعني نفس الشهادة لها موضوعية، سواء كانت الشهادة بالواقع أو الشهادة عن المعتقد، شهادته المتحققة تارة بالإخبار عن الواقع وأخرى بالإخبار بعلمه. إذن ما عندنا قاعدة تعطينا نعم أمرا كليا بالنسبة إلى كل الموارد، كل مورد من الموارد يجب علينا أن نرجع إلى دليله لكي نرى ما هو المعتبر بحسب الدليل. والمتبع في كل مورد ما دل عليه الدليل، وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل فيحصل الخلط. نعم، في مكان مثلا لا يحتاج إلى الإخبار، ولكنه ومع العلم بالمعتقد لا يؤخذ به، والحال أن دليله يكتفى فيه بالمعتقد. وفي بعض الأحيان لا يحتاج إلى الإخبار، ولكن الإخبار عن الواقع ممكن أن نقول بأنه الإخبار عن المعتقد هم كافي، نتيجة للاشتباه في مقدار دلالة الدليل. ويترتب على ما ذكرنا بأنه يجب علينا أن نرجع إلى الدليل لكي نرى ما هو الحجة، قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم، شوفوا التي يكتبونها في كتبهم، لا خبر لا إخبار ولا شهادة. نعم، فإذا إذا قلنا بأنه بما أنهم متخصصين، وإذا علمنا بمعتقدهم كافي كالمفتي، ففي هذه الحالة يجوز لنا أن شنو؟ أن نعتبر قولهم في توثيق فلان أو جرح فلان. وأما لو قلنا باشتراط الإخبار فلا، لأنه لا إخبار منهم. واضح؟ وصحة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين. إذا قلنا بأن المعتقد هو كافي، يعني من أي طريق انكشف، ورأينا شخصين يصليان وراء شخصين عادلين يصليان وراء شخص اللي مشكوك في عدالته، نحرز عدالته ونصلي. وأما لو كان الإخبار بالعدالة هو الذي له موضوعية بحسب مقتضى الدليل، فهذا العمل الكاشف عن عدالة الإمام المشكوك لا يكفي. واضح؟ المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة. تعارض الاستصحاب مع القرعة، الشيخ الأنصاري يمر عليه مرور الكرام، يقول في الواقع أنه أدلة القرعة أدلة كثيرة من القرآن ومن العقلاء ومن السنة النبوية. هذا إذن أحرزنا لا شك ولا ريب بأنه القرعة لكل أمر مجهول القرعة، أو القرعة لكل أمر مشكل لهذا مثل، ولكن لكل أمر مجهول القرعة رواية. فإذا القرعة لا شك ولا ريب بأنها حجة، ولكن أكو فد مشكلة بالنسبة إلى القرعة. شوفوا الآن لا شك ولا ريب بأن القرعة لا تجري إلا في الموضوعات، في الشبهات الموضوعية لا في الشبهات الحكمية، ولكن وقع الخلاف بين الأصوليين بأن القرعة من يوم تشريعها كانت مختصة بالشبهات الموضوعية، ولم تكن في يوم من الأيام حجة بالنسبة إلى الأحكام، أم لا عند تشريعها كانت عامة تشمل الأحكام والموضوعات، ولكن الإجماع المتأخر خصصها فقط بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الموضوعات. إذن الآن القرعة لا تجري بالنسبة إلى الأحكام قطعا، وهذا مسلم بين الفريقين، ولكن متى حصل هذا التخصيص؟ هذا هو مورد الخلاف. إنزين، إذا كان كذلك، الاستصحاب إذا عارض مورد القرعة أيهما يكون المقدمة؟ يعني مثلا عندنا مائع نشك بخمريته وخليته، لا شك ولا ريب بأنه كان خمرا سابقا، ولكن بحسب المدة وحسب الشروط نحتمل أنه صار خلا. الاستصحاب يقول ماذا؟ بخمريته لوجود الحالة السابقة. القرعة إذا أقرعنا وخرجت القرعة باسم الخل بأنه حلال وطاهر، يحصل التعارض بين الاستصحاب وبين القرعة، ماذا نفعل؟ يقول إذا قلنا كما أنه هو رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه هذا، بأن القرعة عندما شرعت شرعت بالنسبة إلى الأحكام والموضوعات، ثم بعد ذلك طرأ عليها التخصيص بالإجماع في انحصارها في الموضوعات. فإذا كان كذلك، القرعة تكون حجة بحسب الدليل والدلالة، حجة في ماذا؟ في الأحكام والموضوعات. الاستصحاب أيضا كذلك، وإن كان مورده الموضوع بالنسبة إلى أخباره، ولكنه يجري في الموضوعات وفي شنو؟ وفي الأحكام. من هذه الجهة كلاهما عامين، ولكن من جهة أخرى الاستصحاب يكون أخص من القرعة. ليش؟ لأن القرعة تجري في كل مورد شك فيه، سواء كانت له حالة سابقة أو لم تكن له حالة سابقة. الاستصحاب من هذه الجهة يكون أخص، فقط خاص بالمشكوك الذي له حالة سابقة. فتكون النسبة بين الاستصحاب وبين القرعة عموم وخصوص مطلق. فإذا كان عموم وخصوص مطلق، لا شك ولا ريب بأن الخاص يقدم بالتخصيص على العام وهي القرعة. فنقول بأن هذا المائع المشتبه لا يزال أنه خامر. واضح؟ هذا إذا قلنا بحسب مبنى الشيخ بأن تشريع القرعة كان عاما، كما أن الاستصحاب أيضا عام في الجريان. وأما لو قلنا بالمقالة الثانية بأنه عندما شرعت القرعة إنما كانت حجيتها منحصرة فقط في الموضوعات، ففي هذه الحالة من جهة القرعة تكون أخص. ليش؟ لأنه الاستصحاب في الأحكام والموضوعات يجري، ولكن القرعة فقط بالنسبة إلى الموضوعات، فهي أخص من هذه الجهة. من جهة ثانية الاستصحاب يكون أخص من القرعة. ليش؟ لأن الاستصحاب لا يجري إلا فيما إذا كانت له حالة سابقة، والقرعة تجري في ما كانت له حالة سابقة أو لم تكن. إذن ماذا نفعل بالنسبة إلى النسبة؟ نقول تكون النسبة عموم وخصوص من وجه، لا عموم وخصوص مطلق. فإذن مادة الافتراق من ناحية القرعة هي الشبهة الموضوعية التي لم يكن لها حالة سابقة، فقط هي تجري. بالنسبة إلى الاستصحاب، الشبهة الحكمية التي لها حالة سابقة. صحيح؟ نعم. انزين، مادة الاجتماع، الشبهة الموضوعية التي لها حالة سابقة. الاستصحاب يقول أنا أجري، أكو مجرى للاستصحاب، وأكو مجرى لمن؟ للقرعة أيضا. ماذا نفعل؟ يقول هنا أيضا نقدم ماذا؟ نقدم الاستصحاب. هسه بعد هذا ما يقوله، ولكن على مبناه ذكره بأنه التخصيص يكون لأن القرعة أيضا عامة من حين التشريع. فإذا على كلا القولين، وإن كانت النسبة مختلفة، هناك عموم خصوص مطلق وهنا عموم خصوص من وجه، ولكن على كلا التقديرين يكون التقديم متحققا. انزين، هذا بالنسبة إلى الاستصحاب. وأما المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة وتفصيل القول فيها، يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت. ومجمل القول فيها أن ظاهر أخبارها أي أخبار القرعة أعم من جميع أدلة الاستصحاب. هذا إشارة إلى أنه شنو من حين التشريع أيضا كانت شنو، كانت حجة في الأحكام والموضوعات، فلا بد من تخصيصها أي من تخصيص قاعدة القرعة بها أي بأدلة الاستصحاب. فتختص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب. إذن يكون التقديم من ناحية التخصيص. هذا في على مبنى نفس الشيخ الأنصاري، وأما على مبنى الآخر تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ولكن أيضا يقدم. هسه التقديم هناك يكون بالورود أو بالتخصيص. بالورود هم إلى، ليش؟ لأنه موضوع القرعة هو المجهول، فإذا استصحبنا يرتفع الجهل. نعم، يرتفع الجهل. هسه إما أو نقول بالحكومة، لأنه الشك وجدانا موجود، ولكن شنو؟ تعبدا يرتفع، فيكون بالحكومة. على كل حال في تلك الموارد. وأما معارضة القرعة مع أصالة التخيير أو أصالة الإباحة أو أصالة الاحتياط، هذا ما نذكره.